في كاميرا كده بس خليه متأخر جيد وما تبقاش في خط الكاميرا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: لقد جاءني أحد الناس إلى مكتبي وخلع زوجته عندي، وبعد مدة أرجعها وعاشرها معاشرة الأزواج، وعلل أن ذلك كان طلاقا ولم يكن خلعا، فما هو جواب هذه المسألة وكيف نحكم على تصرف ذلك الرجل؟ الجواب عن هذا يا رعاكم الله أن الخلع سواء اعتبر طلاقا أو اعتبر فسخا فإن الزوجة تبين به بينونة صغرى لا تحل لمن فارقها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأن الزوج ملك البدل عليها، تنازلت له عن حقوقها المالية، فتصير هي في المقابل أملك بنفسها، لأن غرضها من بذل البدل أن تتخلص من الزوج، ولا يحصل هذا إلا بوقوع البينونة التي لا تحل بعدها للزوج إلا بعقد جديد ومهر جديد. فإن كان هذا الذي جرى بينكما خلعا بشهادتك أنت كإمام للمسجد، فكان لا يحل له جماعها إلا بعد تجديد العقد عليها بلا نزاع، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وتجديد العقد على زوجته إن أراد استئناف العلاقة الزوجية معها. والخلع بيبدأ طلبه من الزوجة ويستجيب الزوج، فإن أبى فالقضاء، القضاء لكي يفرق بينهما وفقا للقانون المصري، قانون الأحوال الشخصية المصري، يحيل المسألة إلى التحكيم في مكاتب التحكيم الرسمية موجودة، يحيل خصومات الخلع إلى هذه المكاتب، فيتولى الحكمان نظر هذه الخصومة ومحاولة السعي للإصلاح بين الزوجين المتخاصمين، فإن نجح فقد قضي الأمر والحمد لله، وإن لم ينجح رفع توصيتهما إلى المحكمة التي تنظر فيها وتصدر قرارها بناء على ذلك. فكأن قانون الخلع المصري اشترط التحكيم كمقدمة لحكم القاضي بالخلع إذا أباه الزوج، إذا بذله الزوج طواعية فقد قضي الأمر. الخلاصة، إذا كان توصيف الذي جرى أنه خلع فقد بانت منه زوجته بينونة صغرى، فكان لا يحل له أن يعاشرها معاشرات الأزواج إلا بعد تجديد العقد عليها. أما وقد جرى ما كان وفعل ما فعل جهالة منه أو سوء تأويل، يتوب إلى الله عز وجل ويجدد عقده على هذه المرأة ويستديمان العشرة بينهما، ونسأل الله لهما التوفيق والسداد والرشد. اتصلت بي الآن امرأة 56 سنة، كانت متزوجة من سنوات عديدة زواج أمريكي فقط، هذا كان الزواج الثاني، ثم يدعى أن زوجها ملحد ف فاتفق على الطلاق، وطلقت أمريكيا أيضا وكانت قبل ذلك متزوجة وطلقت. الآن تريد أن تتزوج من زوجها الأول، ولها عمها فقط وموجود بالسعودية ولا يرد على الهاتف، فماذا نفعل؟ كيف نزوجها؟ الجواب عن هذا، إذا تأكدتم من خلوها من موانع النكاح شرعا وقانونا، لابد أن تتأكد أنها ليست في عصبة زوج سابق ولا في عدته، ولم تسبق خطبتها لأحد قبل هذا الخاطب، يعني تأكد من خلوها من موانع النكاح شرعا وقانونا. أحيانا تبقى طلقت شرعا ولسه أمام المحكمة لا تزال زوجة لمطلقها السابق، فلا تعجل بإبرام النكاح لهما حتى تنهي الجانب القانوني أولا، حتى لا تكون أمام الشرع زوجة لزيد وأمام القانون زوجة لعمر. يبقى خلص الملف القانوني والملف الشرعي، تأكد من خلوها من موانع النكاح. إذا استوثقتم من ذلك من خلال الوثائق والمستندات وتأكدتم أنه ليس لديها إلا هذا الولي، واستفرغتم وسعكم في محاولة الوصول إليه وعجزتم، فإن السلطان ولي من لا ولي له، ويقوم مقامه خارج ديار الإسلام إمام المركز الإسلامي الذي تعيش في ولايته أو في إطار مسجده. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمرها الأحوال الشخصية ما يلي: إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يمكن الاتصال به، انتقلت الولاية إلى من يليه بإذن من القاضي المسلم أو إلى القاضي المسلم أو من يقوم مقامه خارج ديار الإسلام. الحمد لله كل مشكلة لها حل. ومشكلة الولي ليست مشكلة معطلة، لأن تكفي مكالمة قانونية في حل مشكلة الولي، يعمل توكيل فقط، وكلتك في أن تجري العقد نيابة عنك، أو حطهم كلهم على زوم أو على فيديو كونفرنس وهو يزوجها مباشرة، ولا تأشيرة ولا تذكرة ولا حاجة فنادق، من مكانه من بيته. والحمد لله إجراء النكاح عبر وسائل التقنية مشروع إذا تحقق التواصل صوتا وصورة من الجانبين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. أحد الناس شريك في شركة أسرية، الأب وبعض الإخوة مصرين على استدامة التعامل مع البنوك الربوية وأخذ القروض بفوائد، وهو متحرج وخائف من الله عز وجل، فهو بيقول الفوائد التي أخذتها من الشركة الفوائد الربوية سوف أخرجها إن شاء الله وأخرج الأرباح الناتجة عنها. يعني أحيانا الفوائد تتراكم فتستثمر أيضا فبتطلع أرباح، يعني الخبيث بيولد خبيث، طبعا هو جاءت الفوائد 2 مليون دولار، دخلت في دورة استثمار هي نفسها فطلعت 500,000 دولار، فالأصل خبيث والولد خبيث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ظلمات بعضها فوق بعض. فالرأي هذا رأي صالح، يقول سأخرج هذه الفوائد والأرباح الناتجة عنها إن شاء الله. إذا لم يخرج أبي وإخوتي الفوائد الخاصة به ونحن شركاء في نفس الشركة، هل يؤثر هذا على حل باقي أرباحي؟ نقول له: إذا أخرجت ما عليك ونصحت لأبيك وإخوتك فقد خرجت من العهدة وبرئت من التبعة. لا يضركم من ضل إذا اهتديت. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لكن متى تكون مهتديا؟ إذا التزمت في خاصة نفسك ونصحت غيرك ووعظته وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر فلم يقبل منك، فلا يضرك عدم قبول من نصحت له ومن وعظت له. لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين، فكيف آسى على قوم كافرين؟ فلا يضره إذا خذله المتورط في الخطيئة ولم يستجب لنصحه ولم يستمع لنذارته، فكل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جميل. سيد الآخر يقول أعمل بالتدريس عبر الإنترنت عن طريق سمسار، يأتي بالطلبة ويأخذ نسبة، هل لابد أن أعطيه نسبة إذا أتى الطالب بزملائه من الطلبة لي لكي أشرح لهم؟ والطالب ده بيأخذ نسبة أيضا، وهو لم يأتي بهم إنما أتوا عن طريق زميلهم هذا، وهل لابد من إخباره أني أخذت مالا من هؤلاء الطلبة؟ هو يدرس عبر الإنترنت في سمسار من جبل الله، أحد كده كويس، يجوز أجر السمساري ما دام يتوسط في الصفقات المشروعة. بعض عملائه بعض طلابه هو نفسه بدأ يجيب له طلاب، والطالب ده عايز سمسار أيضا، عايز فلوس على ما يأتي به من طلاب، يقول أنا أدفع مرتين، أدفع للطالب ده السمسار رقم 2 وأدفع للسمسار رقم 1 ابن الابن الحفيد، فهل مطلوب مني أعمل كده ولا الدنيا تمشي إزاي؟ فنقول له يا رعاك الله، المسلمون عند شروطهم، ومرد الأمر إلى بينكما من اتفاق وما تضمنه من شروط، ويرجع في تفسير الاتفاقات إلى الأعراف المهنية السائدة، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا كان العرف يقضي أن ما يأتي به الدارس من تلقاء نفسه يخرج عن ولاية ونطاق السمسار الأول فإنه يعمل به. هذه مسألة مردوها إلى العرف، عندنا مبدأ المسلمون عند شروطهم، أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. تفسير الاتفاقات وتفسير الوعود والعهود يرجع فيها إلى الأعراف المهنية السائدة، والقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. بارك الله فيك. لو واحد حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، هل يحلف ولا ما يحلف؟ على كفاية يمين ولا لا؟ لو رجعت إلى المعنى الشرعي، السمك لحم وتأكلون منه لحما طريا، ثم هرب من لحم ماشي، لكن العرف يفرق بين السمك واللحم. حتى في الطيران يقول لك تأكل فش ولا تشيكن ولا ميت، إذا هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، فالعرف أصبح يفرق بين اللحم والسمك والدجاج، وكل لحم، الدجاج لحم والسمك لحم واللحم لحم، لكن إذا فرقت الأعراف بينهم على هذا النحو فيمينك يفسر في ضوء ما قصدته ونويته في إطار الأعراف السائدة. الله يبارك فيك. اللهم اهدنا في من هديت يا رب. مشاركة من اقترب مالا بالربا، أحد الشركاء يريد أخذ قرض للمشاركة به في إنشاء شركة، هل علي إثم إن بدأت معه تلك المشاركة؟ نقول له رغم شناعة الربا وعظيم جرمه، فإن القرض الربوي يفيد الملك على الصحيح، واحد اقترض مال بالربا، المال اللي في ايده ده اصبح مالكا له، ما سرقوش، لم ياخذه غصبا ولا نهبا، ملك هذا المال على الصياد مد الحافيه والحنابله وقول الشافعي، اي ان المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه، وعليه فيصح ان ينشئ به مشروعا او ان يشارك به في مشروع قائم مع بقاء اثم الربا وعاره على من اقترض بالربا، فلا يضرك مشاركتك له بعد نصحك له، وكل نفس بما كسبت رهينه. في احوال السعه والاختيار وفي مدارج التقوى والورع، انت نزهت عن هذا وتورعت، كان اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، لكن الفتوى تبحث عن مقاطع الحل والحرمه، حلال ولا حرام؟ حلال. وباب وابواب الورع بعد هذا مفتوحه على مصراعيها لمن شاء، بارك الله فيكم. واحد يقول انا كنت عامل لزوجتي زياره والمملكه الان قافله، ممكن تذهب للامارات ترانزيت لمده اسبوعين، عندي صديقه وسكن نساء، كل غرفه ثلاث نساء، لاني عايز تيجي عندي، عملت التاشيره جبت التذكره وخدت الاجراءات، السكه اتقفلت، ممكن لمده اسبوعين مثلا، المهم تقعدهم في السكه دي الاسبوعين دول في محطه ترانزيت في الطريق. طبعا اذا تعين هذا سبيلا لوصول زوجتك اليك ولم يكن ثمة سبيل آخر، فهنا يأتي الرخصة في سفر المرأة بغير محرم وفي بقائها في غير بلد زوجها أو المحرم لمدة تطول أو تقصر. تعال شوف قرار المجمع فيه، الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوفر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة أن تسافر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات إسلامية نافعة أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوة ونحو. إذا كان لها محرم في بلد الوصول أو أمنت فيه الفتنة، وبناء على هذا إذا تعين توقف وقفها في الإمارات سبيلا إلى وصولها إليك. طب واحد ممكن أن يتظلهم تظل أسبوعين دولة في بلدها الأصل، تأخر سفرها في بلد الأصل ودام تسافر تقعد أسبوعين في السكر، طب ما تأخر سفرها من المنشأ من البداية لمدة أسبوعين. إذا تعين توقفها في هذه المحطة الترانزيت سبيلا إلى وصولها إليك وكانت الرفقة مأمونة وأمنت الفتنة وانتفت الريبة، فأرجو أن تسعك الرخصة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال جميل ومتكرر ويأتي من كثير من المشايخ، تأتينا كثير من الأسئلة من أخوات في الغرب يسألن عن الطريق لإلزام الزوج بالطلاق أو بالخلع في حال الشقاق، ما العمل إذا امتنع الزوج من التحاكم بالكلية أو تحاكم ورفض إنفاذ الحكم؟ هل لها أن تأخذ بحكم الحاكم الذي حكم بدون سماع من الزوج لامتناعه من النفوذ للتقاضي أمام إمام المسجد أو من يكون أهلا للحكم، وتعتبر نفسها طالقا من حين الحكم إذا حكم بالطلاق، أم ماذا تفعل؟ هل للحاكم أن يحكم لها بالطلاق للضرر على ما يسمع منها إذا رفض الزوج المثول أمامه؟ حاكم 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 كان كله على المسجد وعلى إمام المسجد وعلى تحكم طوعي رضاي اختياري أمام المركز الإسلامي. نقول للسائل الكريم إن الذي يجري عليه العمل إذا رفع خصومة زوجية إلى أحد المساجد أو المراكز الإسلامية وأبى الزوج الامتثال لجهة التحكيم وأمسك زوجته ضرارا فإنها ترفع دعوى تطليق أمام القضاء المدني لحل العقدة المدنية للزواج أولا. فإذا فرغت من هذا الإجراء أتت بهذا الحكم إلى المسجد للبت في أمر هذه العلاقة، فيرسل إلى الزوج ويمهل مرتين، فإن أبى الاستجابة طلق المسجد أو المركز الإسلامي عليه تأسيسا على إمساكه لزوجته ضرارا وعلى صدور الحكم النهائي المدني بالتفريق بينهم. طب لماذا توجه الزوجة إلى المحكمة المدنية للبت في أمرها أولا؟ حتى لا يشغب هذا الزوج على المسجد ويهيج عليه القاصي والداني ويقول لقد طلقوا علي زوجتي وما هم بدولة ولا بمحكمة ولا بذوي سلطان، ولأنه أيضا لابد لها من هذا الإجراء المدني إن أرادت أن تتزوج بآخر وفقا للقوانين السارية. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي، المادة 144: لا ينبغي لمن يقوم مقام القضاء الشرعي في البلاد غير الإسلامية، نقصد أئمة المساجد، أن يعجل بإصدار وثيقة القلح أو التطليق على الزوج المضار إلا بعد صدور الطلاق المدني أولا منعا للضرر الذي يترتب على مراغمة هذا الزوج المغاضب. وقلنا إن في بلادنا أصبحوا يلزمون بالتحكيم في دعوى الخلع وجوبا على القاضي أن يحول دعوى الخلع إلى هيئة تحكيم معينة رسمية من قبل المحكمة، مكاتب رسمية مفتوحة موجودة، يحول إليها الزوجان المتخاصمان للنظر في أمرهما. اللي يجي منهم لو جاء واحد ماشي الحال جملتين أفضل طبعا. ولا يستطيع القاضي أن يصدر قراره في دعوى الخلع إلا بعد أن تمر المسألة أولا على مكاتب التحكيم مرورا وجوبيا، لا يملك القاضي أن يتجاوزه، فهذا من القوانين الآمرة وليست من القوانين المكملة. سائل يقول: كنت أشتري مكتبا وأقصر ثمنه على 6 سنوات وأكتب شيكات، لكن المطور وضع بند بفائدة عن التأخير في الدفع 1% أو 11 الله أعلم، وأنا لن أتأخر أبدا بإذن الله، لكن العقد فيه شرط فاسد، إذا تأخرت تلتزم بدفع كذا عن تأخيرك لأي قسط من الأقساط. نقول له: الغرامة التأخيرية على الديون وليس على العقود من الشروط الفاسدة المحرمة لتضمنها معنى الربا الجاهلي، إما أن تقضي وإما أن تربي، يتدفع يتزود، وقد صدرت بهذا المعنى القرارات المجمعية. جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء كانت ناتجة عن قرض نقدي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل، ويشرع الدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطلوب وحمل مدينه على الوفاء. ثم قال: لا حرج في الغرامات التأخيرية على سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الأصل فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوه. لو تعاقدت مع مقاول يعمل لي بيت شقة يسلمهاني أول السنة كل شهر أخير بكذا، جائز، لأنه هو ملتزم بعمل مش ملتزم بدين بفلوس. فالغرامة التأخيرية على العقود تجوز وعلى الديون لا تجوز. طيب، إذا ألجأ المسلم إلى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحال، في بعض الحالات أحيانا تكون مضطرة، كما هو في عقود الإيجار والكهرباء والهاتف والغاز، هذه عقود إذعان take it or leave it، فيها negotiation ومتعلقة بأمور حيوية مفصلية لا بديل منها ولا غنى عنها. رغم التأخير نحن نتعرض لها في جل عقودنا، في تلفونك وفي إيجار بيتك وفي إيجار سيارتك وفي الغاز والإنترنت وكل حاجة، إن تأخرت في غرامة أخرية. إذا ألجأ المسلم إلى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الإيجار والكهرباء والغاز والهاتف ونحوه من عقود الإذعان، جاز له الترخص في ذلك على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله في الإثم سواء. وبناء على ذلك أقول للسائل، إذا احتجت إلى هذا العقد المتضمن لهذا الشرط ولم تستطع دفعه عنك بالتفاهم مع الجهة المنشئة للتعاقد، فأرجو أن تسعك الرخصة إذا التزمت بالوفاء في المواقيت المضروبة ولم تعرض نفسك للوقوع تحت طائلة تطبيق هذا الشرط المذكور، وتكون التبعة على من ألزم به وأبى الاستجابة للشرع. والله تعالى أعلى وأعلم. أسئلة اليوم، ربطة النقاب من فوق الخمار، هل تبقى محددة للرأس ولا ما فيش فيها مشكلة؟ والله السؤال أحتاج أن أنا يعني أتأمله مع النساء أولا، يعني هو فعلا تحدد الرأس ولا لا؟ هذه قضية نسوية، فإن شاء الله تعالى نجيب عليها الحلقة القادمة بإذن الله. شاب سني العقيدة أرغمه أبوه أن يكتب كتابه في مسجد شيعي، ما صح هذا العقد؟ ولو كتبه في كنيسة عقده صحيح، المهم في النهاية إيجاب وقبول على وفاق الشرع، المكان لا يؤثر على فساد العقد لا سيما إذا كان مضطرا أو مكرها أو ملجأ. في النهاية في إيجاب وقبول، والعقد تم على وفاق الشرع المطهر، على وفاق الوحيين قرآنا وسنة صحيحة. نحن بنصلي الجمعة في الكنائس، وبنصلي بعض الجماعات في الكنائس عندما تضطرنا ظروفنا إلى هذا. فإذا ألجأه أبوه إلى هذا ولم يتدخل في مضمون العقد، لا في أركانه ولا في شروطه، فأرجو أن تسعه الرخصة. بس أرجو أن تكون الزوجة يعني سنية، وإلا ما الذي يلجأ الأب إلى أن يبحث عن مسجد شيعي لكتابة العقد؟ يعني إن شاء الله مجرد المكان لا يؤثر على بطلان العقد ما دامت الأركان والشروط صحيحة ومتوافرة. بارك الله فيكم. حكم صلاة الغائب على القريب الميت في بلادنا الأصلية، هذا أيها الحبيب من مواضع النظر بين أهل الفتوى بارك الله فيه، الذي عليه العمل في مسجدنا. في مسجد سياستنا عندنا هنا أن لا نصلي غائبا إلا على من لم يصلى عليه أو مكانه شأن كبير في المسلمين، كمجاهد كبير أو عالم كبير أو متصدر كبير وكذا وكذا. لو فتحنا هذا الباب على مصراعي لأصبح نصلي كل يوم صلاة الغائب 10 مرات، لأني طابور الموتى لا يكاد يتوقف. ولو أننا فتحنا هذا الباب فما من مغترب إلا وتربطه عواطف جياشة بأهله خلف البحار، وإذا بلغه نبأ وفاة أحد منهم ورأى المسجد يسمح بصلاة الغائب سيهرع إلى المسجد ويركض إليه رجلا يطلب صلاة الغائب على ميتي، وإن قبلنا بعضا ورفضنا بعضا أنشأنا خصومات بين الناس. فإحنا اخترنا هذا المذهب لاعتبارات فقهية ولاعتبارات سياسية ومصلحية، نصلي صلاة الغائب على من لم يصلى عليه في مكانه وعلى من مات من أصحاب الشأن والسابقة في المسجد. لما مات الشيخ بن باز مثلا، الشيخ الألباني صلت عليه مساجد الدنيا تقريبا، يعني أو يعني مساجد عدد كبير من المسلمين. فالمتصدق الكبير والمجاهد الكبير والعالم الكبير الذي طوف علمه في الأفاق يرجى أن يكون في ذلك سعة، أو من لم يصل عليه. فهذه سياستنا في مسجدنا بارك الله فيه. أخونا استدر قال لأن الأب شيعي الذي ألزم ابنه بأن يعقد عقد الزواج في مسجد الشيعي، خلاص. برضو أنا بقول العبرة بأركان العقد وشروطه، العبرة بمضمون العقد، المكان ولو كان كنيسة لا يؤدي إلى إفساد العقد إن شاء الله، وإن كان فيها غصة وألم أن هذه اللحظة التي ينتظرها الابن بفارغ الصبر يعني تفسد عليه فرحته بأن ينقل إلى هذا المكان البدعي، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. سيدة تقول أنا أرملة توفي زوجي وترك لنا بيت وكنت مساهمة فيه من إرثي الذي هو مال الخاص ولي فيه تقريبا أكثر من النصف، وكنت كتبها باسم زوجي فقط، ولما توفاه الله أولادي ورثوا حقهم الشرعي في هذا البيت كأنه ملك تام لولدي برضاء مني كهبة لأولادي. أنا الآن ورثت نصيبي من البيت الثمن حق الشرعي كأرملة، هنا طبعا حقها الثمن لأن زوجها مات وله أولاد، هل يحق لي، انتبه، التصرف فيه كصدقة جارية بهذا المبلغ بالكامل حق الشرعي من ميراث زوجي تنفعني إلى آخرتي، خاصة إن أولادي حاليا غير محتاجين ولهم ذمة مالية خاصة بهم، كما أنهم عند وفاة والدهم ورثوا حقهم الشرعي بما فيهم الهبة التي وهبتهم إياها لأني كنت مساهمة من نصف ثمن البيت ولم أطالب به، وتم توزيع الميراث على أنه ملك خاص لوالدهم هبة مني، فهل يجوز لي التصرف في هذا المبلغ بالكامل وعلي صدقة جارية ولا حرام لها بحرمهم من ميراثي؟ فهمتم السؤال؟ الجواب عن هذا، لا شك أن نصيبك من الميراث وهو الثمن حق خالص لك، يجوز لك أن تتصرف فيه في حياتك كما تشاءين، نعم هبات لأولادك شريطة العدل بينهم أو صدقات وتبرعات ناجزة، أما أن تجعليه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ينبغي أن تكون في حدود الثلث. في حياتك افعلي ما تشيء، أما نقول لما تموت دي بيتدخل رب العالمين وبيحط معالم، فما كان وصية مضافة إلى ما بعد الموت فلا يجوز إلا في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، بس إمتى؟ بعد الممات، بس همش ورثة إلا بعد ما تموتي، لأن في حياتك ليس ورثة، هذا ورثة باعتبار ما سيكون، أما هم الآن وأنت حية ما فيش إرث وما فيش ورثة، إرث في المستقبل بعد أن انتقلي إلى جوار ربك عز وجل. حديث سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. انتقل بعد هذا إلى خصومة وقعت في جالية مسلمة في مدينة ويلسون، قاموا بشراء كنيسة لتكون مسجدا منذ 4 سنين، جيد، والأماكن تسعد وتشقى كما يسعد البشر، كاين خمارة بيت مسجد مثلا، كاين شقية وأسعدها الله عز وجل أصبح الناس فيها ما بين راكع وساجد، وضع السجاد باتجاه الحائط الذي ينحرف يمينا عن القبلة مقدار يتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة، سؤال دقيق انتبهوا له جيدا، سجاد وضع باتجاه الحائط الذي ينحرف يمينا عن القبلة نسبة تتراوح من 20 إلى 25 درجة بناء على قراءات متعددة، علما أن الإخوة آنذاك كانوا يعلمون أن القبلة منحرفة لكن حددوها على هذه الدرجة ليكون السجاد مقابلة للحائط، بدأ من الانحراف عنه بعد أن استعلموا وأجيبوا بأن هذا الانحراف ضمن المسموح به. وفي هذه السنة أثار بعض الإخوة موضوع القبلة من جديد قائلين بأن صلاتنا طوال الأربع سنوات الماضية باطلة لأن الناس لم يستقبلوا القبلة الصحيحة وهي التصحيح تجاه القبلة، فقد انتفى العذر الجهل بها ابتداء فنحن منحرفون عنها عمدا، ويجب تصحيحها لأنها لا تجوز الصلاة في هذا المسجد على هذه الدرجة من الانحراف. فالسؤال: ما حكم صلاتنا في السنوات السابقة؟ وهل اجتهاد إدارة المسجد بهذا الرأي كان صحيحا وهو في رأي الانحراف اليسير المسموح به؟ وهل يعد هذا الانحراف عن عين القبلة فعلا مبطلا لصلاتنا؟ هذه خصومة متكررة تحتاج إلى وقفة وإلى روية وإناء. لا شك أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيجب على من كان بمكة استقبال عين الكعبة، ومن كان بخارجها يكفيه استقبال جهتها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيجتهد في استقبال جهتها قدر الاستطاعة ويعفى عن الانحراف اليسير للمشقة ورفع الحرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني لا تعتبر مخالفة قبلة إلا إذا انحرفت بالكامل، اتجهت إلى يمينك تماما أو إلى شمالك تماما، لكن ما دمتم ما بين المشرق والمغرب فالمقصود من استقبال القبلة التوجه إلى عينها لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها. معادلة جميلة نقولها مرة ثانية. المقصود من استقبال القبلة التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام لنشاهد الكعبة بعينه، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان في خارجها. وهذا مروي عن ابن عباس قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها. تاني الكلام الجميل ده: البيت قبلة لأهل المسجد اللي هو المسجد الحرام، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. ونص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة. ومما يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني متى يحدث مخالفة القبلة بالانحراف عن جهتها بالكلية؟ شرقوا أو غربوا. الدردير في الشرح الكبير في فقهاء الملكية يقول: والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب. وابن رجب كما نقل في فتح الباري: وكذلك القبلة لا تحتاج إلى حساب ولا إلى كتاب، إنما تعرف في المدينة وما سامتها وما حازها من الشام والعراق وخراسان مما بين المشرق والمغرب. ولهذا روي عن عثمان بن عفان قال: كيف يخطئ رجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحير المشرق عمدا؟ وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا العين. تخيل الصف كيلو مثلا والكعبة قد كده، هل ده كله ده مستقبل عين الكعبة؟ يعني لو طلع خيط من مناخيره يصب في الكعبة؟ والمقصود الجهة وليس عين الكعبة. بحيث لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة، فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئا يسيرا، وكلما كثر البعد قل هذا التقوس، لكن لا بد منه. ابن عبدين يقول للانحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها. لا إله إلا الله. ويمكن أن يقال إن الانحراف الكثير المؤثر ما تكون به قبلة المصلي عن يمينه تماما أو عن يساره تماما، يعني قبل كده القبلة مثلا كده وهو عدل وشغل عكس هذا الانحراف الكثير، يعني الزاوية حوالي 90 درجة تقريبا عشان يكون انحراف كامل يؤثر. فالانحراف الكثير كما قال الدرديد أن يشرق أو يغرب. النصوص في هذا كثيرة جدا. اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين سئلت عن الانحراف اليسير عن القبلة خارج مكة لغرض تلافي تأثر بعض السواري لاستقامة الصف في أعمدة في المسجد عشان نضبط المسجد عشان الصف يستقيم. فكان جوابها الواجب على المصلي الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، والانحراف اليسير لا يضر، لكن يكره الوقوف بين السواري إذا قطعنا الصفوف إلا في حالة ضيق المسجد وكسر. لو عندنا عمودين في المسجد نسيبهم ما نعملش صف بينهم، الصف قدامهم أو وراهم عشان ما نقطعش صف، إلا يوم جمعة أو يوم محاضرة عامة كسر فيها الناس، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين. كلام كلام كل المشايخ الذين ينقل عنهم العلم فيما أعلم. فنصيحتي للجميع: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هل يشترط في كفالة اليتيم أن يكون للبلوغ؟ وطبعا لا يتم بعد احتلام، فكفالته بعد البلوغ استدامة للخير الذي بدأته، وما الخير أن يعني إذا فعلت شيئا أثبته، فمن الخير أن تستديم كفالتك لهذا اليتيم ولو زال عنه وصف اليتم، ولن يزول عنك الأجر إن شاء الله، لأنك تتعامل مع رب كريم جل جلاله. لكن يعني تكنيكال يعني لا يتم بعد احتلام، وإلا يبقى كلنا يتامى، لأن إذا تجاوز الطفل مرحلة الصغر وأصبح بالغا لم يعد يتيما. هل يعتبر تسليم الذهب للبريد واستلام المال في نفس اللحظة من القبض؟ الذي يظهر أن هذا ليس من القبض، لأن البريد يأخذ يوم اثنين ثلاثة، إلا إذا كان هذا وكيل للشخص الثاني الذي سيشتري الثمن. إذا وكله فكان وكيلا عنه قد سلمته لوكيله، والتسليم للوكيل بمنزلة التسليم للموكل. ويبدو أن احنا رفعت لنا الراية الحمراء، فلا بد أن نقف، وأدركنا الصباح فامتنعنا عن الكلام المباح. فقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.